وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم أمة مرحومة ولا ريب أننا نعني بها أمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وقد مضت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أننا نعمد إلى حديث نبوي صحيح ثم نعقب عليه ونعلق ما شاء الله عز وجل أن نقوله حول ما فيه من معارف وإيمانيات وعظات وأخبار تاريخية قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله سلفا وفرطا لها وإذا أراد الله عز وجل هلكة أمة عذبها ونبيها ينظر فأقر عينه بهلكتها إذ كذبوه وعصوا أمره هذا الحديث الأصل في الباب الذي سنتحدث عنه هذا اليوم الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين وقال وقوله الحق وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وهذه الأمم على ضربان أمة يغلب عليها الكفر والفسق وصد كلام الله فالله عز وجل لا يكتب عليها الرحمة ومن طرائق ذلك وبرهانه أن الله يعذبها ونبيها حي فذلك النبي ينظر إلى تلك الأمة التي كذبته وعصت أمره كيف تعذب وهذا ظاهر في كثير من أنبياء الله فإن الله عز وجل قال عن عبده نوح فأنجيناه أصحاب السفينة وقال عنهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وقال الله عز وجل قريبا من ذلك عن صالح وهود وشعيب فمثلا قال الله عز وجل عن صالح بعد أن ذكر عذابه جل وعلا لأمته فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فهؤلاء أنبياء شهدوا مهلك أممهم وكما قال الله عز وجل عن عبده لوط وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فدمروا وأهلكوا وكان لوط عليه السلام يومئذ حيا ينظر إلى هلاك قومه فهؤلاء أمم يصدق عليهم القسم الآخر من الحديث أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصدق علينا القسم الأول منه قال عليه السلام إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها ونبينا صلى الله عليه وسلم قبض قبل موت أمته وليس المقصود قبل موت أي أحد من أمته وإنما المقصود قبل أن تموت هذه الأمة وهذه الأمة كتب الله عز وجل لها أن تكون آخر الأمم ونبينا عليه الصلاة والسلام قبض وكان عمره 63 سنة وقد نبي عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر نبي على رأس 40 فكان عليه الصلاة والسلام يدعو قومه في مكة ثم دعاهم في المدينة ثم نشر الله عز وجل على يديه الدين وقال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ثم حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم عاد ثم أصابه المرض ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو الأجل حتى انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى فهو عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث هنا إذا أراد الله عز وجل رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها وقد قبض الله عز وجل روح نبينا عليه السلام قبلنا وجعله أي هذا النبي سلفا وفرطا فوصل الله عليه وسلم فرطنا وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال وأنا فرطكم على الحوض والفارط هو الذي يسبق قومه إلى الحوض ليحسن لهم تهيئة الدلاء. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم سابقنا إلى الله وفرطنا، ونعم السلف والفرط كان لنا. ولهذا قال العلماء إن ما يثقل به ميزان فاطمة بنت محمد على وجه الخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرطا لها، في حين أن أخواتها زينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهن أجمعين متن في حياته صلى الله عليه وسلم، فهن في ميزانه وهو عليه الصلاة والسلام في ميزان فاطمة، وهذا مما ترجح به علو كعب فاطمة على غيرها من نساء العالمين. وكذلك نحن أمته عليه الصلاة والسلام فإننا لم نصب بمصيبة أعظم من فقده. قال حسان رضي الله عنه أرضاه: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور، يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، إلى أن قال: وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. فهو صلى الله عليه وسلم فرطنا إلى الحوض، ولا مصيبة أعظم من مصيبة فقده. وهنا قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا. فهو صلى الله عليه وسلم الفرط والسلف لنا، وهو سابقنا إلى الحوض، قد جاء في الحديث: وأنا فرطكم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها ينظر، كما بينا في الأحاديث التي سلفت. ثم قرر الله عز وجل عيني ذلك النبي بأن هؤلاء كذبوه، عصوا أمره، خالفوه، فيعذبون وهو ينظر. ثمة أنبياء قد يكونون أقرب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل نبي الله موسى، فإن موسى عليه السلام وأخوه هارون ماتا وبنو إسرائيل في أرض التيه، فإن موسى لما نجاه الله عز وجل مع الملأ من بني إسرائيل وأغرق فرعون أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكن بني إسرائيل امتنعوا وأبوا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلجأ موسى إلى ربه: ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بعد أن قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فماذا حكم الله عليهم؟ قال رب العزة: قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبقي بنو إسرائيل في أرض التيه 40 سنة. في هذه المدة مات هارون أولا ثم مات موسى، فهذا نوع من الرحمة ببني إسرائيل. فأمة بني إسرائيل من أقرب الأمم بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس كون هذه الأمة أمة مرحومة، وهذا قطعا هذا الحديث الذي لا غيره في هذا الباب، بل ثمة أحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم مكثنا ننتظر صلاة العشاء، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب فأحببنا أن ننتظر ونصلي معك العشاء. فقال: أصبتم أو أحسنتم. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال أبو موسى: وكثيرا ما كان ينظر إلى السماء فرأى النجوم. فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال: وأنا، عن نفسي عليه السلام، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وبيان ذلك ما يلي: أن النجوم إذا تناثرت، تكورت، انكدرت يوم القيامة، هذا مؤذن بأن السماء نفسها ستصبح كالمهل. لكن أول الأمر يحصل انكدار للنجوم إذا السماء انفطرت، وإذا النجوم انكدرت. والله عز وجل أخبر عن هذا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وقال في غير ما آية يخبر عن ذلك: ثم تكون السماء كالمهل، تكون السماء كالعون، تتبدل السماء. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء. ثم قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ما يوعدون من وجود الفتن ووجود الاقتتال وارتداد بعض الأعراب، وقد وقع هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أي من البدع والحوادث والاختلاف والاقتتال والاحتراب الذي هو واقع إلى اليوم عياذا بالله من ذلك كله. فهذا أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام لا ينفك بين الحين والآخر، يثني على أمته، وقد قال أمتي كالمطر لا يدرى أين خيره، أوله أم آخره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لنا صفوفا كصفوف الملائكة، وأن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، وأن الله عز وجل جعل الشفاعة لنبيه. فكل ذلك مما يبين بجلاء أن هذه الأمة أمة مرحومة لعظيم شرف نبيها صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذلك صريحا في حديث أبي داود وهو بإسناد صحيح، أن أبا بردة رضي الله عنه أرضاه ضرب بيده على يده في السوق، كان ذلك أيام إمرة زياد، فقال له رجل من الأنصار ما بك مما تعجب؟ قال أعجب من أمة دينها واحد وحجها واحد وغزوها واحد ودعوتها واحدة ومع ذلك يقتتلون فيما بينهم. قال لا تعجب، فإن أبي حدثني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فلو وقفنا مع هذا الحديث، أمة مرحومة لشرف نبيها كما بينا، ليس عليها عذاب في الآخرة، ليس المقصود أن أحدا من هذه الأمة لا يعذب في الآخرة، فإن هذا باطل بالأحاديث والقرآن، وإنما المراد ليس عليهم عذاب كعذاب الكفار، هذا من وجه. والوجه الآخر أنهم كثير منهم يغفر الله عز وجل لهم، تشملهم مغفرة الله، تشملهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وإنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، وهذا واقع. وليس المعنى أن هذا يسوق القتل والاحتراب والاختلاف، هذا لا يقول به أحد، لا يقول به عاقل، لا يقول به منصف، لا يقول به فقيه، ولكن المراد شيء من التأسي. فما يقع بين المسلمين الآن، يتعزى المسلم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. لكن كما قلنا هذا لا يسوغ ما يقع في الأمة، بل على الأمة أن يرحم بعضها بعضا، ويدركوا أن دينهم واحد ونبيهم واحد وأن قبلتهم واحدة وأن كتابهم واحد. وهذا مما قاله الله عز وجل في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم تظهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة يوم القيامة، يوم أن يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول صلى الله عليه وسلم أي رب أمتي أمتي. فهذا من دعائه عليه الصلاة والسلام وشفاعته العظيمة لأمته يوم القيامة بوصفها أمة مرحومة. ولا ريب أنها أمة مرحومة، وقد أحسن من قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعل دينها يسرى، وأن رفع عنها الأغلال والإسرى والأغلال التي كانت في الأمم التي كانت قبلها. وكل ذلك من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، وغيرها من الأحاديث الناطقة البينة الموضحة على رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. وفي القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مرحومة بهذا القرآن، إذ لا كتاب سماوي أبدا مثله، فهو مهيمن على الكتب التي سلفت كلها. مرحومة بأن الله جل وعلا جعلها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة مرحومة أن الله عز وجل أحل لها الغنائم، أمة مرحومة أن الله تبارك وتعالى جعلها آخر الأمم، فهي باقية إلى قيام الساعة. كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا فقهنا هذا، فعلى ما يبغض بعضنا بعضا، على ما نقتتل، على ما نختلف، على ما نحترب، ونحن نعلم يقينا أننا من أمة رحمها الله، على الأمة أن تتآخى، أن يحب بعضها بعضا، على أن يعذر بعضها بعضا، على أن نكون مسلمين يدا واحدة مع ولاة أمرنا، مع علمائنا، مع جيراننا، مع عامتنا. إذا أدركنا ذلك حقا، تحقق فينا حقا أننا أمة مرحومة لعظيم رحمة الله جل وعلا بنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه لما بكى صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ليقول له إن الله لن يسوءك في أمتك، إن الله لن يسوءك في أمتك. فقد أعطي صلى الله عليه وسلم البشارة من قبل أن الله لن يسيئه في هذه الأمة. على العلماء في المقام الأول أن يدركوا هذه الحقيقة، فيعلموا أن هذا الدين يسر، وأن الفقه أسس على أمور عظام، من أعظمها رفع الحرج عن الأمة. قد أسس الفقه على دفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، إلى غير ذلك مما ذكره المنصفون من فقهاء الشريعة. والمراد هذا كله لا ينفك أبدا عن الوصف هذه الأمة بأنها أمة مرحومة. نحن نسافر فنقصر الصلاة، نسافر فيحق لنا أن نفطر، نمرض فيحق لنا أن نفطر، نجاهد فننال الغنائم، إلى غير ذلك مما أتانا الله عز وجل مما لم يكن معطى كله للأمم التي سبقت وسلفت في هذه الأمة. تعبدنا الله عز وجل بالصيام مثلا، فجعل أحب عباده إليه أعجلهم فطرا، أعطانا أكلة السحور لتكون فصلا بيننا وبين صيام أهل الكتاب، وجعلها وقت، جعلها طعاما مباركا كما في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله عز وجل لنا خاتم الأنبياء وسيدهم، فيرحمنا الله عز وجل بمكانة نبيه عليه الصلاة والسلام عنده. هذا كله إذا جمعت بعضه إلى بعض علمت أي رحمة آتاها الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقول أمة مرحومة، أي أن الله رحمها، فكيف يأتي منا أن يقسو بعضنا على بعض، أو أن يبغض بعضنا بعضا؟ هذا ينافي ما نطلبه، ما نرجوه من ربنا. ومن لا يرحم لا يرحم، وفي الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا ما تيسر حول قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها ليكون لها ليجعله لها سلفا وفرطا. فالحمد لله الذي جعل نبينا سلفا وفرطا لنا، والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء أمة مرحومة. حياك الله يا أبا عمر من السعودية، تفضل.
حياك الله. السلام عليكم أستاذ الشيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
حياك الله. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ربنا يقول سبحانه وتعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه.
نعم.
نحن نفهمها إنه جعلها له هدية لشربها في الطريق، وهذا كرم من يوسف الصديق، إنا نراك من المحسنين.
لا، ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك.
لكن هنا ثم تأتي بعد يوم ونص من خروجهم من مصر، فعلا هنا يوسف فقد الصواب.
يا أخي الكريم، هو عليه السلام في أول الأمر طلب منهم أن يأتوا له بأخ من أبيهم، ورغبهم في ذلك قائلا ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فذهب الإخوة إلى أبيهم وأخبروه وألحوا عليه في الطلب. تردد يعقوب في الأول قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل.
نعم.
ثم بدا له أن يقبل، لكنه عليه السلام أخذ عليهم المواثيق، ثم لما أخذ عليهم المواثيق استثنى، قال إلا أن يحاط بكم أي يصيبكم نوع من الهلكة، فأخذوا. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم والتقوا بيوسف، أخذ يوسف بنيامين أخاه الأصغر في ناحية وأخبره بأمره وأنه يوسف وأنه يعلم الحال كلها، ثم رده إليهم من غير أن يشعروا. ثم لما جهزهم بجهازهم يعني أعطاهم الميرة التي طلبوها، أوحى وأوصى من يخدمه من جنده من غلمانه أن يضع السقاية التي يكال بها في رحل أخيه من حيث لا يشعر الإخوة، من حيث لا يشعر الإخوة، فوضعها. فلما وضعوها فيه وأصبحت السقاية صواع الملك هذا الذي يسقى به يكال به أصبح في رحل أخيه، مضت العير. بعد أن مضت العير غير بعيد أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هم أرادوا أن ينفوا السرقة بالكلية، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا ما الذي سرق، هم ينكرون أن تكون هناك سرقة. فأخبروهم، فلما أخبروهم جعلوهم هم ينطقوا بالحكم، وقد كان الحكم في شريعة يعقوب أن من سرق من أحد شيئا يصبح ملكا له، يعني يصبح السارق رقيقا تحت إمرة وملك ذلك الذي سرق. قالوا فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فهم نطقوا بالحكم، فلما نطقوا بالحكم أخذ نبي الله عليه السلام يوسف يبحث عن شيء هو يعلم أين مكانه، يعلم أنه في رحل بنيامين، لكنه بدأ بالأكبر. وقد جاءت الروايات تقول أنه كلما فتح متاع أحدهم قال أستغفر الله مما رميتكم به. قالوا حتى وصل إلى الأصغر وهو يعلم أن الصواع في رحل الأصغر، لأنه هو الذي أوصى غلمانه أن يضعوه فيه، لكنه قال من باب المواراة قال أما هذا فما أظنه أخذ شيئا، لكن الإخوة ألحوا عليه قالوا لم يبقى إلا هذا. فلما فتحها قال الله عز وجل ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. والمعنى أن الله عز وجل هو الذي علمه أوحى إليه أن يتبع هذه الطريقة حتى يبقي أخاه عنده والعلم عند الله يا أبا عمر. الأخ أحمد من الكويت.
ألو، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك يا حياتي.
يا شيخ أنا قبل رمضان بشهرين صارت لي عملية في القلب.
سلامات إن شاء الله.
وقال الدكتور ما تقدر تصوم.
نعم.
فأنا أول أسبوع ما صمت، لكن عاندت الدكتور صمت يوم ثامن.
نعم.
ورحت للمكان الاتصالات عشان براجع له بعد صلاة العصر وغمى علي لأن السكر نزل وخفقان بالقلب، وأفطرت للأسف الشديد أني أفطرت.
نعم.
بس شنو
أنت معذور شرعا يا أخي أحمد، هذا الطبيب قال لك لا تفطر وأنت جربت الصيام فلم تقدر، وكونك عملية في القلب ليس هذا أمرا هينا على الأقل في عامك هذا، يعني العملية تقول ليس لها إلا شهران، فهذا يدل على قرب موعد العملية. ويعني الأجساد تختلف في التحمل والسن له دور والأمراض المصاحبة لها دور، والله عز وجل أعذر المريض، قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآن ننظر نسأل الطبيب نقول هل أنت منعتني من الصوم لأن هذا الوقت قريب عهد بالعملية، بمعنى بعد رمضان ممكن أن أقضي، أو قال الطبيب إن حالتك لا تسمح بالصوم والحال كذلك. فهنا إذا قال الطبيب هذا الأمر أن الحالة لن تسمح لا في رمضان ولا في غيره عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، أما إن قال الطبيب بإمكانك القضاء بعد ذلك إن شاء الله تعالى فتتريث وتفطر، ثم إن شاء الله بعد رمضان بأشهر عندما يقوى بدنك ويلتئم جرحك تأتي بقضاء الصوم. الأخ سالم من الشارقة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا في عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول أنا أسافر وايد، يعني هل هناك أقصر ولا أصلي الفرض كامل؟
ما دمت مسافرا لك أن تقصر إلا إذا صليت مع إمام أتم ودخلت من أول الصلاة فأتم معه.
السؤال الثاني هل بعد ما أصلي الجمعة يجوز أصلي قصر العصر؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، الجمهور يرون المنع وبعض العلماء يرى الجواز، وهو الذي أفتي به لا يوجد دليل صريح على منع أن يجمع المؤمن العصر مع الجمعة، لأنه باختصار النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة قط خارج المدينة، لم يصلي الجمعة قط خارج المدينة، فلا يوجد دليل على أنه صلى الجمعة ولم يجمع معها العصر حتى نقول بهذه الفتوى. وبعض العلماء يحاول أن يبين الفرق ما بين الجمعة والظهر، وهذا منحى لا أحبذه، لكننا نقول نفتي يجوز أن يجمع المؤمن المسلم المصلي العصر مع الجمعة في سفر. نعم.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث سالم. نعم.
في صلاة التراويح.
نعم.
بعد ما ينتهي المطوع من قولها الله واحد، هل أقول آمين أقرأ معاه الحمد؟
قراءة الفاتحة مختلف فيها في الصلاة الجهرية، إذا استطعت أن تقرأها اقرأها، إذا استطعت أن تقرأها والإمام قائم اقرأها يا أخي سالم. نعم. الأخت حنان من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
يا شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، هل يجوز مشاهدة المصارعة للدين مثل طريق اليتم الداخلية؟
أعيد السؤال رويدا رويدا.
هل يجوز مشاهدة المصارعة للرجال للنساء، يعني النساء يشاهدن المصارعة، مصارعة الرجال بين كل البيت؟
لا ينبغي للمرأة أن تشاهد مثل هذه الرياضة لما فيها مما لا يخفى، وتترفع المؤمنة عن مشاهدة المصارعة.
جزاك الله خير يا شيخ. هل يجوز وضع الزمام على الأنف؟
الزمام على الأنف؟ هذا من حلية النساء، ويختلف من بلد إلى بلد وبحسب العادة، ولا حرج فيه.
طيب السؤال الثاني، الله يجزاك خير، هل يجوز اللعب بالألعاب التي يوجد فيها إشارة الصليب؟
هل يجوز ماذا؟
اللعب باللعب التي فيها إشارة الصليب.
اللعب إذا كانت للأطفال مهانة حتى لو كان عليها الصليب، إذا استطعنا أن نكسره أو نمحوه أو ما إلى ذلك من يغير فيه لا حرج.
لو سمحت، هذا في الجوال. الجوال
هذا ماذا؟
اللعب الجوال.
كما أخبرتك الشيء الذي يعني يهان ممكن تغيير، ولو في مثلا صليب يعني يوضع رسمة بجانبه أو يمحى أو يحك، ما أشبه ذلك مثل معالم الصليب، يعني الأمر هين في نزعه. نعم. من إيطاليا، غزلان من إيطاليا، تفضل تفضل تفضل. والله غزلان هذه. نعم. لم يتواصل معنا. هند من دبي، تفضل يا أختي هند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يجزيك الخير شيخنا الكريم.
آمين.
شيخنا عندي سؤال، هل يجوز أن أمسك المصحف في صلوات النوافل كالتراويح والضحى وقيام الليل لكي أقرأ منه وأختم منه؟ السؤال الثاني، هل ما يحدث في بلادنا العربية والإسلامية من قتل بغير حق وظلم على 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 من علامات القيامة؟ أريدك يا شيخ أن تدعي لي ولإخوتي أن يردنا الله إليه ردا جميلا، وأن يرزقني وأخواتي البنات أزواج الصالحين، ويرزق أخواتي الشباب بالزوجات الصالحات ويوفقنا يا شيخ، وجزاك الله خيرا.
الدعاء أوصل الوالدة، وأنا أدعو لكم وصلى الله عز وجل أن يبلغكم مرادكم فيما يرضيه، وأن يبارك لكم جميعا، وأن يحقق لكم ويقضي لكم حوائجكم. أما جواز حمل المصحف، نعم يجوز، لكن في صلاة الضحى، صلوات النافلة التي هي ركعتين ليس فيها طول قنوت ليس فيها طول قراءة، فهذا لا يلزم، لأن بإمكانك أن تقرأي من حفظك. وأما صلاة التراويح وصلاة الليل يجوز لك أن تقرأي من المصحف وأن تحمليه بيدك وأنت تقرأين. أما ما يقع في من أحداث فالساعة يعني تعيين، وهذا علمها عند الله، لكن أشراطها الكبرى لما بعد، أشراطها الكبرى في ظني لما بعد. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من أشراط الساعة، الله يكتب لنا الخير ولا يقدمنا لعذابه ولا يؤخرنا لعقابه. نعم. الأخت أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخ ما حكم رجل حلف على زوجته بالطلاق بالثلاثة على أن لا تفعل شيء معين، فهل حرم عليه إن فعلت أم يعتبر طلاق رجعي؟ وما عقاب
هي الآن فعلت أو لم تفعل
بالطلاق؟ يعني وما عقاب حل فيه الطلاق الرجال عندما يكثرون
بالحلف؟ الرجل إذا حلف بالطلاق لا يخلو من أحد حالين. أنا الآن لا أتكلم عن جواب لمسألتك يعني عن الرجل الذي تعنينه، ونتكلم فقهيا شرح مسألة. إذا حلف الرجل بالطلاق فهو إما أن يكون قد قد طلاق، وإما أن يكون قصد المنع حلف. فمثلا هو لا يحب ناسا معينين فذهبت زوجته إليهم فهددها بالطلاق حتى لا تذهب، فهو أراد المنع لم يريد الطلاق. فبعض أهل التحقيق من أهل العلم يرى أن الطلاق لا يقع في مثل الحالة، وهذا حال صنيع كثير من الرجال يفعل هذا من هذا الباب، حتى عندما يأتيه ضيف ويريد أن يكرم الضيف يصر على الضيف بالطلاق، فهو لم يقصد طلاق امرأته ولا يفرغ امرأته طرفة عين، لكنه أراد أن يجبر ضيفه على أن يتغدى ويتعشى عنده فيعمد إلى هذا الأمر. فهنا على الصحيح أن الطلاق لا يقع، وإنما يكفر كفارة يمين. وغالب الظن أن سؤالك حول هذا، والعلم عند الله. من سلطنة عمان الأخ محمد.
السلام عليكم شيخ صالح.
السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ إني أحبك حب ما أحببت لشخص على وجه الأرض.
الله يحييك وأحبك الله الذي أحببتنا
إياه. بارك الله فيك يا شيخ، واسمح لي يا شيخ بس أقول لك إنه أي كلام حولك أو أي حمقى يتحدثون هذا ابتلاء من الله، والله إذا أحب العبد ابتلاه.
صدقت صدقت، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم.
آمين يا رب. ويا شيخ لو سمحت والله أريدك في موضوع ضروري ضروري جدا، وإذا الشيخ لو سمحت أريد رقمك.
يعطونك الرقم، أعطوه الرقم من غير أمر بعد المحبة لكله والدعاء.
وادعوا لي يا شيخ.
أنت عرفت كيف تدخل يعني، وقدموا لأنفسكم. جزاك الله خير يا أخي محمد، شكر لك. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم إن شاء الله تعالى نتم ما نحن فيه من الخير من الإجابة على أسئلتكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء أمة مرحومة. الأخ راشد من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بخير الله يحييك.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي بيت أو استراحة تبعد عني 500 كيلو، فلما أذهب أنا وأولادي يعني في حد من أخوي يقول لي تقدر تقصر فيها، وفي حد يقول لي ما تقدر تقصر يعني الصلوات، علما أني يعني بعض الأوقات أكون خارج يعني في هي الاستراحة قريبة للبحر، أكون أروح البحر وأوقات ترجع تعبان، فما أرجع ما أدري يعني هل أقصر الصلوات في الاستراحة هذه مع أنها
الاستراحة هذه الزوجة نعم. والعمل معك في أبو ظبي، والاستراحة طبعا 500 كيلو عن أبو ظبي، أليس نعم. كذلك؟ هذه تعتبر سفرا، ولك أن تقصر ولك أن تجمع ولا حرج
في 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 إقامتي يعني
في إقامتك في راحة. نعم
بارك الله فيك
وفي حياك الله. زينب من الجزائر، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك شيخ. شيخ عندي 4 أسئلة بطرحها عليك دفعة واحدة، أتمكن من سماع الإجابة من التلفاز
إن شاء الله.
هي خاصة بالقرآن الكريم، يقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. أريد أن أعرف كيف يعني من ظلم يجهر بالسوء. السؤال الثاني، قال إبليس بما أغويتني، يعني هو يقصد الله تعالى بما أغويتني أم ماذا يقصد؟ السؤال الثالث، وإن تدعوهم، إن حرف شرط ولكن في القرآن مكتوبة تدعوهم، يعني مفروض أنها تدعوهم، أريد أن أعلم يعني لماذا كتبت هكذا. وآخر سؤال،
أكمل الآية.
الآية والله لا أعلم، نسيتها. وإن تدعوهم يعني بالواو هي مكتوبة بالآية، لا أذكر، ربما الأعراف. آخر سؤال بخصوص سيدنا نوح، لما قال الله عز وجل عن ابنه إنه عمل غير صالح، كيف يكون الابن عملا غير صالح؟
نعم.
جزاك الله خير.
ما شاء الله تبارك الله على سيرتك يا أختي زينب. طيب قول الله عز وجل في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والمعنى أن الإنسان إذا ظلم يحق له أن يجهر بالظلم الذي أصابه. بمعنى الآن مثلا لك جار، فالأصل أن حرمته باقية وعرضه مصان، لكن لو كان هذا الجار قد ظلمك فذهبت إلى القاضي فأخبرتيه أن جاري ظلمني في كذا كذا، أو أنك أتيت إلى شخص تعرفين أن له دالة على جارك فأخبرتيه وجهرت بهذا الأمر وذممت الجار، قلت فيه وفيه وفيه مما أصابك منه، فهذا جهر بالقول، هذا قول غير حميد لأنه فيه مذمة للجار، لكنه يجوز لأن الله استثناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قول إبليس بما غويتني يتكلم عن رب العزة، وهذا اعتراف من إبليس أن الهدى والضلال بيد الله، اعتراف من إبليس أن الهدى والضلالة بيد الله. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن لم أذكر الآية الآن، وإن يعني أنت يأتيني بالشرط والفعل، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إذا كانت هذه الآية على حفظ الآن. طب نأتي إلى السؤال الرابع في قضية نوح. قال: وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. من الذي ليس من أهلك؟ ابنك الذي قال العلماء إنه كنعان، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إن ولها هنا ليست عائدة على الابن، عائدة على العمل، عائدة على ماذا؟ على العمل، على قراءة إنه عمل غير صالح، يعني إن الصنيع والعمل والفرار إلى الجبل وأنه أبى أن يأتي معك في السفينة، هذا العمل كله غير صالح لأنه كفر، هذا معنى الآية. أخذتها بأنه عائد على ابن نوح، أصبح القراءة إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح، هكذا تتفق القراءتان في المعنى يا أختي زينب، والعلم عند الله. أبو علي من العراق، تفضل يا أبا علي.
السلام عليكم شيخي الكريم.
وعليك السلام يا أخي الكريم.
أنا أبو عبد الرحمن من شمال العراق.
أنعم وأكرم يا أبا عبد الرحمن، حياك الله، حيا الله العراق كله.
هذا شيخ الكريم.
الله يبقيك.
شيخ الكريم، أنا مؤذن في أحد المساجد.
نعم.
الحمد لله، شاء الله يتقبل طاعاتنا.
آمين.
فبعض مرات يجون شباب يعني من الخارج ويطلبون مني أنه يؤذنون هم مكان، يعني فإذا منعتهم شنو الحكم أنه المسجد انه ما اخليهم يؤذن انه هذا المسجد؟
هذا المسجد تبع لجهه رسميه، تبع للاوقاف.
كيف شيخي؟
المسجد تبع للاوقاف، يعني تبع جهه رسميه.
نعم نعم تابع.
اذا كان تبع جهه رسميه فليس لهم ان يطلبوا ذلك، وليس لهم حق ان يطلبوا الاذان، لانك انت مؤتمن، ويخشى انهم قد يؤذنون قبل الوقت او ينادون باشياء غير حميده او لهم مآرب اخرى، يعتذر لهم ويقال لهم اذهبوا إلى الجهة الرسمية، إلى الأوقاف، إلى دائرة الشؤون الدينية، وأتوا بورقة حتى تأذن لكم بالأذان ثم أبشروا. هذا الذي ينبغي أن يكون، فمنعك إياهم لا تثريب عليك فيه، لأن هذا هو الحق، الإنسان مؤتمن على هذا المكان الذي أعطي إياه.
شكرا شيخي، وأتمنى أن تدعو لي أكراد العراق ورب العالمين يصبح عنهم هذا الغم إن شاء الله.
اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أم غزلان من أبو ظبي.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخ بس عندي طلب.
نعم.
أنا يوم تشرح لتي أباك تشوفنا، يعني تشوف الكاميرا، عشان نحس إنك تواصل ويانا، لأنك تشوف تحت مدري وين.
إن شاء الله، أبشر بإذن الله. شكر الله. الأخ علي من السعودية، تفضل يا أخي علي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
خير وعافية.
عندي سؤال يا شيخ صالح.
نعم.
بخصوص السحر.
نعم.
هل الساحر يستخدم الجن؟ وهل فيه ما يثبت في القرآن استخدام الساحر للجن أو في الحديث؟ لأن أنت شر يقولون الساحر يستخدم الجن، وأتوقع أنا بحثت في القرآن لم أجد أن السحر أصلا يقترن بكلمة الجن في القرآن نهائيا. ما أدري إيش رأيك يا شيخ.
هو السحر شيء يتعلم وله طرائق، منها ما يعتمد على خفة اليد وأشياء كيميائية ذكرها الإمام الشافعي وهذه لا علاقة لها بالجن. وأخرى فيما يبدو والعلم عند الله أن لها علاقة بالجن من وجه أو آخر. يعني ما يقع في الناس الآن مما بالتجارب يعني وما يقع من فك وحل عقد غالبه في ظاهره لا أستطيع أن أجزم أنه له علاقة بالجن من وجه أو من آخر. ثم أن الله في القرآن ربطه بالشياطين. الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالله عز وجل أخبر أن أصل عدته أخذوه هؤلاء الناس أخذوا ذلك من الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل. يعني تعلموا السحر الذي كان بيد الشياطين والسحر الذي كان بيد الملكين. فظاهر القرآن أن له علاقة بالجن له علاقة بالشياطين كما دلت عليه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا استطراد في الآية في الحديث عن الملكين، لكن أول الآية يدل على أنهم يتعلمونهم من الشياطين. وقال الله وإياك السحر كله يا أخي الكريم. نعم. الأخت موزة من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أقول لك يا شيخ شو تقول في هذا سايغ يأخذ الخاتم يصلحه عقب يطمع فيه ويقول ضاع.
إذا ثبت هذا فقد خان. لكن هي ينبغي التأكد. أنا أستطيع أن أحكم على غائب يعني.
ضايع وأنا أبغي دعوة أدعي عليه يا شيخ.
قولي اللهم رد إلي ما أضعت في عفو وعافية منك. قولي اللهم رد إلي ما أضعت في عفو وعافية منك. يعوذك الله خير يا أختي. نعم. أم محمد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام حياك الله.
يا مرحب حياك الله الشيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
وبغيتك تدعي لي. الله عندي مسألة صعبة مرة وبغيتك تدعي لي. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول البيت في الحج جئت رابقا تلا الله فاقتسل كواجب وبالشرع يتفق. هل حد سبب العمرة مثلا ما ندري وين رابق ولا كيف نقتسل. الثاني إذا اندلت مكة فاغتسل بذي طوى البلاء تلك يعني طوى ما شفنا. الثالث الثالث في التفسير البيت التلبية لما وصلت مكة فتوقت التلبية هذه هو قال في التفسير إذا وصلت البيبان مكان يقال بالبيبان مكة لكن احنا ما
ندري
وين هو.
يا اختي الكريمه هذه مواطن ذكرت رابغ هذه بلده ما بين مكه والمدينه يحرم منها الحاج الشامي وذي طوى هذا بئر بجوار في جرول الان منطقه اسمها جرول في مكه موجود فيها البئر الى الان. وانما هذا الناظم عندما يتكلم عن مواطن مكه ومواطن الامور. نسال الله لنا ولك التوفيق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى والبسنا لباس العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.